قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق لقصور رتبتها عن الصريح، فوقف عملها على النية تقوية لها، لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية.
أولا، قبل الدخول في هذا الفصل ننبه على نقطتين، ولعلها توضيح لبعض ما مضى. فأما النقطة الأولى فهي تتعلق بمسألة الطلاق بلفظ الثلاث، وقد ذكرنا هناك أن رأي الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق بلفظ الثلاث، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا فإنها تطلق ثلاثا. وذكرت لكم قول بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذهب إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع إلا واحدة، واحتج على هذا بحديث ابن عمر: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الثلاث وخلافة أبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر واحدة، ثم أمضاه عليهم عمر. وكلام ابن القيم في هذا المسألة واضح، وهو أنه يقول: حاشا عمر أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بهذا التعزير، فإن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا أو أناء، فلما استعجلوا هذا الأمر عاقبهم عمر رضي الله تعالى عنه ما كان لهم فيه سعة فتركوه، فيقول: من خالف السنة عاقبناه، فيكون قد شدد عليهم عمر من هذا الباب، وإلا فإنه لا يريد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما مع الجمهور متمسك هو مسألة العدد من حيث اللغة، هذه مسألة وقد تقدمت، ولكن حبينا التنويه عنها لأنه ربما وقع عند بعض الإخوة لبس وظن أنني قلت إنه مع احترامي لرأي الجمهور إنني لا أذهب إليه، يعني أخذ برأي بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وأيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في الوقت الحاضر، هو يذهب إلى هذا أن الطلاق بلفظ الثلاث يعده واحدة للحديث. كنا نعد الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الثلاث واحدة، فيقول هنا نص، هذا ورد فيه نص، وما ورد فيه نص فعليه المعول. هذه المسألة. فلما قلت مع احترامي لرأي الجمهور لم أقل إن الثلاث لا تعتبر شيئا، تعتبر واحدة، أقل ما فيه أنها واحدة. الأمر الثاني بالنسبة للحلف بالطلاق، يعني إذا حلف بالطلاق، وسيأتي معنا إن شاء الله له صورة يعني أخرى، فالصحيح في هذا المسألة أنه يستفصل، فإذا كان يريد بالحلف بالطلاق، إذا قال عليه الطلاق أو الطلاق يلزمه مثلا، فيقول أهل العلم في هذا، يعني القول الراجح في هذه المسألة: أولا، أن الحلف بالطلاق غير جائز وصاحبه آثم، ولكن ليس معنى كونه آثم أنه لا يقع، هذا أول مسألة. المسألة الثانية: هل يقع به طلاق أو لا؟ بعضهم يوقع الطلاق مطلقا، وبعضهم لا يوقعه مطلقا ويراها يمين وفيها الكفارة، لأنها في غالب الحال تخرج مخرج اليمين، والذي عليه يعني القول المترجح إن شاء الله تعالى أن ذلك حسب نية الحالف، فإن قال عليه الطلاق أو الطلاق يلزمه أو ما أشبه ذلك وأراد به إيقاع الطلاق ثم حنث، وقع الطلاق عليه، لأن هذه نية. وأما إن لم يرد به هذا وإنما أراد به الحث على شيء أو المنع من شيء مثلا، أو هو حث نفسه هو أو منع نفسه عن الشيء هذا، فهذا يخرج مخرج اليمين إذا حنث فيه كفر فيه أو عنه كفارة يمين. قوله وكنايته بعد أن بين الصريح، وهو الذي لا احتمال فيه ولا يحتاج إلى قرينة ولا يحتاج معه إلى نية، شرع في بيان الكناية، والمقصود بالكناية ما ليس بنص صريح في الطلاق، ولكنه يعني يعتبر يتقوى بالنية، يتقوى بالنية. فيقول: كنايته لا بد فيها من نية الطلاق لقصور رتبتها، أي رتبة الكناية عن اللفظ الصريح، فوقف عملها على نية، على النية تقوية لها، تقوية لها. قال: لأنها تحتمل غير معنى الطلاق. فإن كان هذا اللفظ، إذا كان اللفظ محتملا لمعنى الطلاق ومحتملا لمعنى غير معنى الطلاق، وأراد به بالنية الطلاق، فقد قوى الجانب الذي فيه معنى الطلاق، فتكون في هذه الحالة الكناية يقع بها الطلاق واحدة واثنتين وثلاث على حسب، وبالنية، حسب النية. أما إذا كان قال ما نويت فهو يدين ويحمل على ما حمل عليه في لفظه. نعم.
وهي قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنهم، ولم ينقل خلافهم في عصرهم، فكان إجماعا قاله في الكافي. وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكتابة الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث. وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب في حديث ركانة أنه طلق البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة، فحلف فردها عليه. رواه أبو داود.
قوله: وهي قسمان، أي الكناية، الكناية قسمان، أي كناية الطلاق تنقسم إلى قسمين: قسم منها يكون ظاهرا، وقسم منها يكون خفيا. فيقول: إن الظاهر إذا يقع به ما نوى، إذا أراد به الثلاث فثلاث، وإذا أراد به ثنتين فثنتين، وإذا أراد مطلق الطلاق وقع به واحدة. وقوله يقع بها الثلاث، لأنه سيأتي في قوله في الظاهرة ويبين أمثلتها، سيبين أمثلتها، يعني كقوله خلية وبرية وأنت بائن وما أشبه ذلك من الألفاظ. فيقول: لو قال أنت بائن، بائن يعني المقصود هنا الطلاق، وقع هذه كناية. فإذا قال أنت بائن وأراد به الطلاق، وأراد به الطلاق، يرجع إلى نيته فيما أراد بالبينونة، هل أراد بها طلقة أو أراد بها طلقتين أو أراد بها الكل. فيقول: هذه الظاهرة يمكن أن يقع بها الثلاث حسب النية، هذا هو الصواب، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وابن عمر وزيد رضي الله عنهم أجمعين. قال: ولم ينقل خلافهم في عصرهم، فيصبح ذلك كالإجماع، قاله في الكافي. قال: وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره الفتيا في الكتابة الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث، بل الذي في الإنصاف أن الكتابة لا يعتد بها، الذي تميل إلى النفس مرة معنا أن الكتابة الظاهرة يعني الباينة الظاهرة، خلاف الكتابة التي تكون على مثلا جدار باليد بالأصبع أو على حصير أو على الفخذ أو على ظهر الماء، هذه الكتابة الظاهرة والكتابة غير الظاهرة. فيقول: الكتابة الظاهرة، يقول إن الإمام أحمد يرى أنها يعني يكره الفتيا في الكتابة الظاهرة، يعني كأن النفس تميل إلى عدم وقوع شيء بها. ثم قال: مع ميله إلى أنها ثلاث، يعني إذا كان منصوص فيها الثلاث، أما إذا كان منصوص في الطلق أنها طلقة، أو قال طالق وكتبها، أو زوجته فلانة بنت فلان طالق وسكت على هذا ووقع عليه، باللفظ نفسه ما تقع إلا واحدة، فكيف بالكتابة تقع ثلاث؟ تفهم هذا؟ لكن يقصد أن الثلاث قد يقع بالكتابة، يعني يقول زوجته فلانة طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، يعني يأتي بشيء يدل على التثليث، ولا يراد منه التأكيد، ولا يراد منه يعني مثلا شيء من الاستثناء، بس الوضوح والصراحة. فهذا معنى قوله يقع بها ثلاث، ليس المقصود أن مجرد الكناية الواحدة أو اللفظ الواحد إذا قال بائن أو برية أو خلية، أو قال بتة، يقول هذا لا يقع به فالأصل إلا واحدة، إلا إذا أراد هو بهذا اللفظ أنه ثلاث فيقع. فكذلك في الكتابة، لو كتب أنها طالق ثلاثا أو طالق وطالق وطالق وقع بها ثلاث، يقع بها ثلاث عند الإمام أحمد كما ذكر، مع أنه يكره الفتية في الكتابة أصلا عموما. وقد بين في الإنصاف في مسائل الخلاف أن النفس تميل إلى عدم وقوع شيء بالكتابة حتى يستفصل. وعنه يقع ما نواه، يقع ما نواه يعني على حسب ما نوى. قال اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة أنه طلق البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف فرد عليه، رواه أبو داود. لكن هذا الحديث يعني بهذا السند وبهذا اللفظ هو حديث ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم صححه، فصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وضعفه البخاري. وهو هذا الحديث يعني قد يكون هذا الحديث أصح من حديث أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وكونهم يقولون هذا الحديث أصح من ذاك الحديث لا يلزم منه صحة هذا الحديث. ها يعني كونه ورد حديث بلفظ الثلاث طلق امرأته ثلاثا هو ضعيف، وهذا الحديث ما أردت أنه طلق البتة أيضا ضعيف، لكنه هو أقرب إلى الصحة من ذاك. ها أقرب إلى الصحة من ذاك، لأن هذا ربما يكون له طرق ويكون له أحيانا شواهد. وذكر الشيخ أن في بعض طرق خبر ركان أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثلاث، وإنما رأى أنها واحدة، ولهذا قال راجع امرأتك. وقيل تزوجت غير ركانة ثم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها من الثاني وردها إلى ركانة ومراجعتها، وهي أيضا أحاديث لا تصح. ولكن نعم،
والخفية يقع بها واحدة لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون ألحقي بأهلك،
ألحقي
ألحقي بأهلك، متفق عليه. ولم يكن ليطلق ثلاثة وقد نهى عنه. وقال لسودة اعتدي فجعلها طلقة، متفق عليه.
قوله والخفية ما يقع بها إلا واحدة، قال لأن مقتضاها الترك دون البينونة مثل صريح الطلاق، وصريح الطلاق إذا قال طالق لا يقع بها إلا واحدة ولو نوى في نفسه أكثر من ذلك، لأن موضوع هذا المعنى هي موضوع لهذا. أما الظاهرة ففيها مثل البتة والبينونة وكذا، فيها احتمال أن يراد بها الثلاث، ولكن الصواب كما ذكر أن المراد فيها النية، أنه يرجع إلى نيته، فما أراد بنيته من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وقع، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون ألحقي بأهلك، حديث متفق عليه. وهذه كناية، هذه كناية خفية، قول ألحقي بأهلك، لأن هذه المرأة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هبي نفسك لي، فتكبرت وترفعت وقالت هل يعني تهب الملكة نفسها للسوقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يمد يده حتى يعني أراد أن يمد يده النبي صلى الله عليه وسلم عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، لقد عذت بعظيم، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أحد أصحابه أن يعني قال وكسها رازقين وألحقها بأهلها، فقال لا الحقي بأهلك، أي اعتبر هذا طلاقا، اعتبر هذا طلاقا. قال وهذه الطلقة التي تعتبر من الكنايات الخفية لا يمكن أن تحمل على الثلاث، كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطليقة الثلاث، وبين أن تطليق السنة إنما هو الواحدة في طهر لم يمسها فيه، فكيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به؟ فإذا تكون قوله الحقي بأهلك كناية عن الواحدة فقط، وعلى هذا تحمل. وقوله لسودة اعتدي قال فجعلها طلقة، أولا هذا الحديث يعني نسبته إلى الصحيحين خطأ كما قال الشيخ في الإرواء، قال هو خطأ فاحش، لأنه لا يصح أن ينسب إلى الصحيحين، فليس في الصحيحين ولا في أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدي أو طلقها، وإنما فيه يعني ذكر بعض أهل العلم أنه جاء بسند حسن في البيهقي وبسند ضعيف آخر وله شواهد، وهو أنه أن سودة لما قال لها يعني هذا الكلام اعتدي كأنها يعني تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أسألك بالذي أنزل عليك القرآن هل ذلك لموجدة وجدتها في؟ قال لا. قالت فأسألك بالذي سألتك به أن تردني أو إلا ما أرجعتني، إلا ما أرجعتني، فإنني أحب أن أبعث في يوم القيامة في نسائك، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت فيومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكرت من أمرها أنها ما كانت تريد الرجال وليس لها رغبة أصلا في الرجال، ولكنها أرادت أن تكون أن تبعث في نسائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
ما لم ينوي أكثر فيقع ما نوى، لأنه لفظ لا ينافي العدد، فوجب وقوع ما نواه به.
ما لم ينوي أكثر يعني بهذه القرينة وبهذه الكناية الخفية، إذا نوى أكثر من الواحدة وقع، لأنه بالنية، لأنه لفظ لا ينافي العدد، محتمل أن يراد به عدد ومحتمل أن يراد به مطلق الطلاق، فإذا استطعنا أن نحمله على مطلق الطلاق حملناه عليه، فإذا قال لا أنا أردت أكثر من هذا، أنا أردت أنها ما تجي قعد عندي ولا تجلس عندي وأنا بتتها، ها؟ فهذه تعتبر النية مرجحة للمراد الذي في قلبه، فوجب وقوع ما نواه به. نعم. ليش أصلا يعني الوقوع في هذا الأشياء؟ لأن اللفظ محتمل، ما دام اللفظ محتمل فعندئذ نقول الأصل وقوع الواحدة لكن مع النية، لكن إن قال لا نويت أكثر من ذلك وقع، لكن لفظ الطلاق الصريح لو قال لزوجته طالق وسكت هل يلحق به أكثر من واحدة؟ ما يمكن، لأن نفس اللفظ موضوع لهذه الطلقة. نعم.
فالظاهرة أمثلية،
يعني المثال أمثلة أو ما يعتبر من الكنايات الظاهرة، ما يعتبر من الكنايات الظاهرة الألفاظ، ما هي الألفاظ التي تعتبر في الكنايات الظاهرة؟ إذا قال لها نعم أنت خلية، خيلة غلط، أنت خلية.
فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزودي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي والكناية
بس. فالظاهرة يعني الكناية الظاهرة التي كما ذكر، الكناية طبعا قلنا لا يقع بها طلاق إلا بالنية، لا يقع بها طلاق إلا بالنية، لأنها ضعيفة قاصرة عن الصريحة لا يمكن أن تصل إلى اللفظ الصريح، فإذا جاءت النية يقصد بهذا اللفظ الطلاق وقع، وإن أراد به معنى آخر لم يقع، ويرجع في تفسيره إليه ويدين بينه وبين الله عز وجل. فإذا قال مثل هذه الألفاظ انصرفت إلى الكناية الظاهرة، لا تنصرف إلى الخفية ولا تنصرف إلى اللفظ الصريح. فقوله خلية يعني مخلة، بمعنى أن يعني كأنك كنت أصلا يعني مرتبطة والآن تخليت من هذا الارتباط. وقوله أيضا برية أي ليس علي لك لي عليك التزام، فأنت بريئة من كل حقوقي التي. وبائن وبائن، فقوله وبائن أيضا هي كناية لاحتمال أن يريد بها يعني مثلا بائن من شيء غير الطلاق، ها؟ فإن أراد به الطلاق وقع، وإن أراد به معنى آخر قبل ودين. وقوله بت وبتلة أيضا تعتبر البت ما يمكن أن يتصور إلا في الطلاق. وقوله بتلة يعني أنت كأنه يقول بتولا يعني ليس لك زوج. وقوله وأنت حرة لأن الحر أصلا النكاح في الأصل يشبه الرق، النكاح يشبه الرق لأن المرأة عصمتها موجودة في يد الرجل، فإذا قال أنت حرة كأنه يقول أحررك من النكاح. وقوله أنت الحرج أي الإثم، أنت يعني الإثم والحرج علي، فكأنه يقول وطئك يعتبر علي مثل الإثم ومثل الحرج. وقوله حبلك على غاربك يعني كأنه يشير إلى مشابهتها بالبعير، البعير إذا تركوه في الصحراء ووضعوا حبله على غاربه يعني يذهب حيث شاء، فكأنه يقول إذا قال لها أنت حبلك على غاربك أي مثل البعير الذي ترك في الصحراء. وتزوجي من شئت يعني كأن الزواج الذي بيني وبينك انتهى، لأنه يخيرها أن تتزوج من تشاء. لكن لو قال ما أردت بهذا الطلاق وإنما أردت يعني تعييرها، تعييرها عندما تذكر شخصا فيقول طيب روحي تزوجيه، يعني أنك ما تستطيعي، فإذا تعتبر من الكناية، تعتبر من الكناية. وقد يقولها الإنسان أحيانا، قد يقول هذا الكلام. وقوله حللت للأزواج يعني لأنك تعتبرين لست في ذمتي كل هذا، ولا سبيل لي عليك، لا سبيل لي عليك تقع يعني طلقة بائنة بالنية إذا كانت قبل الدخول أو كان النكاح فاسدا، أما إذا كان النكاح رجعي هل قوله لا سبيل لي عليك يصح؟ ما يصح، لأن المرأة التي الإنسان عليها رجعة له سبيل عليها، له عليها سبيل، فلا ينفع هذا إلا إذا أراد بذلك البتة، إذا أراد بتها أو أنها تكون من النساء التي تنبت بأول طلقة. ومثله لا سلطان علي عليك. وأما أعتقتك وما شابه ذلك وغطي شعرك تقنعي يعني كأنه يقول يعني الآن أنا ما عاد لي حق النظر إليك، على معنى أن العلاقة الزوجية انقطعت، هذا مفهوم هذه العبارات. فهذه العبارات وأمثالها تعتبر من الكناية، من الكناية الظاهرة، لم تكن صريحا لأنها ليست من ألفاظ الصريح، ولم تكن خفية لأن معناها أقرب وظاهر اللفظ أقرب إلى أنها إلى بت العلاقة بينه وبينها، كما تشاهدون نفس الألفاظ، فالألفاظ نفسها تشبه الفراق ولكنها لا بد من الرجوع إلى نيته، فلو ادعى أنه أراد معنى آخر دين وقبل منه. نعم.
والكناية الخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني.
وجر القلم
ولفظ فراق وصراح فيقع ما نواه لأنه محتمل له، فإن لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين.
هذه قوله الكناية، الكناية قوله إذا إن لم ينوي شيئا وقعت واحدة، هذا في لفظ الفراق والسراح، لأن هذا يعتبر قريب من الصريح، لكن الألفاظ السابقة قوله أخرجي أخرجي هذه الألفاظ وأمثالها لا يعتد بها في الطلاق إلا إذا أراد ذلك، أما إذا ما أراد فكل الناس يقولون مثل هذه العبارات، يقول له اخرجي، يقول له انقلعي عن وجهي، يقول له كذا، هل معنى هذه الألفاظ تعتبر طلاق؟ ما تعتبر طلاق. لكن لو قال أردت أنك لا تجين عندي خلاص، وأردت بهذا الطلاق فيقع ما نواه، يقع ما نواه، هذا هو الصواب. ولهذا في قوله ذوقي وتجرعي يعني طعم الطلاق ومرارة الطلاق، كأنه يقول أنت طالق فتجرعي هذا. وأما مثل قولي لست لبامرأة واعتدي، اعتدي معناها أنه يعني يطلق، وقوله استبرئي شبيهة بالإماء، فإن الأمة إذا أرادت أن تتزوج أو أراد سيدها أن يطأها بعد أن توزع من الغنائم لا يملك ذلك حتى يستبرئها بحيضة وحتى تضع الحامل حملها. هذا معنى قوله أصل الاستبراء. فيقول هنا يشبهها بالأمة كأنها يقول يعني أنت كنت حلالا لي فاستبرئي رحمك عند غير لغيري. هذا مقصود قوله هنا. وما أشبه ذلك من الألفاظ وقوله والحقي بأهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي الجول. لكن يعني هذه النية لابد منها، النية لابد منها، ولو ذكر معنى يحتمل فإنه يذهب إلى ما احتمل ذلك المعنى ويدين بينه وبين الله عز وجل. لكن في لفظ الفراق في قوله أنت فارقتك أو سرحتك يقع ما نواه لأنه محتمل له. فإن لم ينوي شيئا يعني ثنتين أو الثلاث وقعت واحدة، لأن قوله فارقتك معناها مثل طلقتك وسرحتك سراحا جميلة، يعني إما إمساك وإما تسريح، فالمقصود به هنا الطلاق. نعم.
ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألت طلاقها اكتفاء بدلالة الحال لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال.
يعني يقول إن النية أحيانا القرينة يعني قرينة الحال، يقول قرينة الحال أحيانا قد تقوم مقام النية. كيف؟ يقول في حال الخصومة لو كانوا يتخاصمون وقال الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، فهذا يعني يقول لا يحتاج في هذه الحالة إلى أن نقول علي وقعت عليك طلقة، وقعت عليك طلقة، لأن هذا اللفظ موضوع. فالأصل يعني احتمال للطلاق واحتمال لغيره، لكن في وقت الخصومة في غالب الأحيان يترجح أن المراد به الطلاق. لكن في مثل لفظة اخرج ومعه غضبان، أو قال انقلعي عن وجهي من أو مثل عبارة من العبارات التي ترادف هذا المعنى، ما يمكن أن تحمل على الطلاق حتى يستفصل. فالنية لا بد منها. يعني لو قال لو تزعل هو زوجته وقال له اخرجي من بيتي، اخرجي من بيتي، يقول هنا ان الغضب هذا ما يحتاج معه الى نية، وجود القرينة نفسها تنصرف الى مسألة الطلاق. طيب سبحان الله العظيم، هل انسان يقول لزوجته اخرجي او يطردها الا وهو غضبا؟ في غالب الاحيان يجي الانسان وهو راضي مبسوط يقول له اخرجي من بيتي ويريد بهذا الطلاق. ينبغي ان يكون يعني مثل هذه الالفاظ الحقيقية ينبغي فيها يعني المراعاة. فمسألة النية هنا لا بد منها، اللهم إلا إذا جاء لفظ يدل دلالة مع القرينة كأنه نوى الطلاق فيقع يعني ما قامت عليه القرينة، مثل قوله الحقي بأهلك، أو مثل قوله ما عد بيننا شيء، انتهى الشيء الذي بيننا خلاص. هذا طبعا ينصرف إلى الزواج، إلى عقد الزواج، وينصرف إلى النكاح. وأما قوله إن الله قد طلقك، فهو يقول إن أراد بهذا أن الله عز وجل شرع الطلاق فلا يقع به شيء، وإن أراد أن الله قد أوقع عليك الطلاق لأنني نويته، وهو لا يعرف يعني لا يعرف يعني أن هذا مقدر من الله إلا بعد الوقوع، فهذا يقع.
ولو قال في هذه الحالة من برد الطلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى، فإن صدق لم يقع عليه شيء.
نعم.
ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن، قال في الكافي ويحتمل التفريق بين الكنايات فما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال،
حتى ولو كان في حال الخصومة، هذا قصده يعني زود هذا لا يقع بغير نية بحال، أي حتى ولو كان في الخصومة، يعني حتى ولو مع وجود القرينة، لأن أصل هذه الألفاظ ما وضعت للطلاق، مثل هذه الألفاظ ما وضعت للطلاق. فإذا قال ما أردت الطلاق في هذه الحالة نقبل ندينه ولا نوقع الطلاق عليه حكما، مفهوم هذا؟ نعم.
طلبت منه
يقول إذا طلبت منه هذا في حال خصومة أو الغضب، وإذا سألته طلاقة. فعلى هذا القول قوله إذا قال قالت طلقني فقال اخرجي، ها ها، وما أشبه ذلك من الألفاظ، اذهبي روحي، ها، هل تعتبر طالق؟ على رأي الماتن هنا يقول تطلق. ليش يقول حتى ولو ما إذا ولو ما نوى؟ فنقول في باطن الأمر ما يقع، لكن بالنسبة للظاهر حكما نوقعه عليه. فهمت هذا؟ لكن هنا في الشرح فصل الكلام فقال ينظر في الألفاظ، فما كان من الألفاظ لا يستعمل أصلا في مسائل الطلاق، مثل قول اذهبي وخرجي وروحي وانقلعي وهكذا، ها، هذه الألفاظ لا بد فيها من النية، يعني ما يكفي فيها مجرد القرينة وهي مسألة الغضب. فإذا قال ما أردت بهذا الطلاق وإنما أردت أن أبعدها عن وجهي، ها، ففي هذه الحالة يدين، وكذلك لا نوقع عليه الطلاق حكما، لأن أحيانا قد يدين الإنسان بينه وبين الله، نقول هذا بينك وبين الله ولا يقع به شيء، لكن بالنسبة للحكم إذا تحاكم معنا إلى القاضي يحكم القاضي عليه بوقوع طلقة. فهمت هذا؟ نعم. وما ندر استعماله؟
وما ندر استعماله كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وأنت بائن وبتة، إذا أتى به حال الغضب أو سؤال الطلاق
أو سؤال الطلاق
كان طلاقا. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى.
هذا أولا يعني فيه تقييد، هذا جاب قيد عام، القيد العام في قوله فأما إن قصد بالكناية، أي كناية؟ الظاهرة ولا الخفية ولا الكنايات كلها؟ كلها الكناية، لأنه من شروط الكناية النية، من شروط الكناية النية. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق، أول شيء ذكر هنا أنه تقسيم الألفاظ التي مرت إلى قسمين، فقال الألفاظ تنقسم إلى قسمين، هذه الألفاظ التي في الكنايات، القسم منها ما يستعمل، يعني ما يستعمل عند الناس ولا يراد به الطلاق في الأصل، فيقول مثل هذه في حالة غضب أو غيره لا نعتد بها طلاقا حتى يقول أردت بها الطلاق، مفهوم؟ القسم الثاني لو قال يعني جاء بمثل اعتدي، هي باعتدي هذه على أي أساس؟ وقوله بائن، ها، وما أشبه هذا من الألفاظ التي هي أقرب في الاستعمال إلى الطلاق مع وجود الغضب الذي يعتبر قرينة، فيقول إن مثل هذا يعتد به. طيب ثم يقول فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لم يقع على كل حال، هذا ما في شيء من التناقض من الكلام السابق، لأنه يقول حال الغضب، حال الغضب نعتبر هذا طلاقا. طيب ثم يقول إن قصد، إن قال ما قصدت الطلاق في الأول، قال دينا فيما بينه وبين الله ولم نقبل منه حكما، هذا فيه تناقض هذا. فالأصل أن الكناية لا يقع بها طلاق سواء كانت ظاهرة أو كانت خفية إلا بالنية، كما قال الإمام مالك لا يقع بالناس طلاق إلا ما نووا. وخاصة هذه الألفاظ، أنت الآن باعترافك تقول هذه الألفاظ غير الصريحة، الألفاظ ليست صريحة في الطلاق ولا موضوع على الطلاق، فإذا لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى. فإذا قال ما أردت الطلاق، أنا أردت المعنى الفلاني ولكن يعني خوفتها بقولها أخرجي ولا انقلعي ولا ترى حبلك على غاربي ولا قلت لها ما بيننا شيء، خلاص انتهت الأمور، بعد بيننا شيء، ها، وقال ما قصدت هذا، أنا قصدت المعنى الفلاني، فنقبل منه دينا وشرعا وكذلك نوقع عليه الطلاق. ليش؟ يدين بينه وبين الله، وكذلك بالنسبة للظاهر نحن لسنا ملزومين لما دام يذكر أن هناك يعني معنى يريده هو، ها، لأنها كناية، هذه كناية. ثم أيضا قوله لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فبالكناية أولى، هل هذا الكلام يقبل؟ هذا الكلام مقبول هذا؟ طيب أنت قررت قبل قليل بالإجماع، ما هو بتجي والآن تجي تتراقب، هذه لأنه لو قصد ذلك بالصريح، كيف بالصريح؟ يعني بالعبارة الصريحة، يعني لو قال طالق ثم قال ما أردت طالق، يعني هذا الطلاق أردت أنها تطلق من العقال، ها؟ طالق تطلق من العقال، فهل يقبل كلام هذا؟ يعني نحن من ناحية بينه وبين الله هذا شيء آخر، إن لم يقصده هو ما قصد الطلاق فبينه وبين الله وزوجته ما ندخل فيهم. لكن إذا جاءت الزوجة وأثبتت عليه أنه قال لها أنت طالق، ها الشرع ايش يحكم عليه؟ يقول طلقة، هذه طلقة. قال أنا أردت طالق من عقل، نقول له نحن في الألفاظ يعني الألفاظ موضوعة، أنت طالق من عقل تقيدها بالعقل، ها تقيدها. أما طالق بالإطلاق فلا تنصرف إلا إلى المعنى المعروف وهو حل عقد الزوجية، هذا هو. فلهذا هذا الكلام فيه شيء من التناقض. نعم.
باب ما يختلف به عدد الطلاق، ويعتبر بالرجال حرية ورقة. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي.
ليش سكن زيد؟ وزيد روي عن دريت انك ما عرفت. وابن عباس رضي الله عنه، وبه قال مالك والشافعي، وهو قول الجمهور من أهل العلم. أولا إيش معنى هذا الباب الذي عقده؟ باب ما يختلف به عدد الطلاق. عندنا ثلاث صور، أيوة العدد. الآن عندنا ثلاث صور، صورتان متفق عليها وصورة أو صورتين مختلف فيها. كيف؟ إذا كان الرجل حر ومتزوج امرأة حرة، ما في خلاف بين أهل العلم أنه يملك ثلاث طلقات. إذا كان عبدا رقيق وتحته أمة، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يملك إلا ثنتين، وعليه النصوص واردة على هذا، النصوص الإجماع هذا الإجماع سند. إنما وقع الخلاف فيما إذا اختلف كان أحد الزوجين حرا والآخر عبدا، بأن يكون الرجل حر والذي تحته أمة، لا تزوج أمة، ما هو المقصود أن السيد لها، لأن إذا كان سيد لها ما تطلب، تعتبر مملوكة له، تعتبر مملوكة، وإذا وطئها في هذه الحالة ما تطلب، تعتبر مملوكة لها على طول الخط، حتى إلا إذا جابت ولد أو شيء فتعتبر أم ولد تعتق بموته. لكن إذا كان هذا حر وتحته أمة، أي تزوج أمة بالشروط المعروفة، لأنه لا يتزوج الحر أمة إلا إذا لم يجد طولا ولم يستطع المهر ولم يعني يجد الطول، يعني بمعنى أنه يخطب الحرائر ولا حد يعطيه، يخطب الحرائر ولا حد يعطيه، يقول ما نعطيه. ثم فإذا هذين الشرطين، فهنا إذا تزوج الحر الأمة فما الذي يملك؟ هل ننظر إلى الرجل فنقول يملك ثلاث باعتباره حر، بينما التي تحت أمة لو كانت تحت عبد تطلق بطلقتين، أو العكس، تزوج يعني العبد الرقيق حرة وهذا جائز. فإذا تزوج العبد حرة فهل ننظر إلى حاله ونقول ما تملك إلا تطليقتين، أو ننظر إلى حالها وهي حرة فيملك ثلاث؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فالجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أن العبرة في الطلاق، في عدد الطلاق بالرجل. فإذا كان الحر تحته أمة كم يملك؟ ثلاثة. إذا كان العبد تحته حرة كم يملك؟ ثنتين، ما يملك إلا ثنتين. وهذا هو الرأي الصحيح وهو الصواب، لأنه رأي جماهير أهل العلم، وإنما خالف فيه بعض أهل الظاهر، فقالوا لا ينظر العبرة بالنظر إلى المرأة وليس العبرة بالنظر إلى الرجل، ولكن الجمهور لهم أدلة، ومن ذلك من هذه الأدلة قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. من الذي ينكح؟ الرجل، ها؟ وقول الرجال قوامون على النساء، القوامة بيد من؟ بيد الرجل، فإذا يعتبر بالرجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني لما يأتي الأب وعنده ولد، هل يجوز الأب يطلق على ولده؟ ما يطلق على ولده. ليش؟ لأن الحديث ورد في هذا، وكان رجل زوج عبده أمة فراح طلقها، قال خلاص أنا سيدة وأنا بطلق، قال إنما الطلاق لمن أخذ بالسبع. طلاقك هذا على ظهرك ما يمشي، هذا الطلاق مردود عليك. ليش؟ لأن إنما الطلاق لمن أخذ بالسبع، يعني المقصود من عقد على هذه المرأة، وأيضا يعني له الحق في نكاحها وجماعها، هذا هو الأخذ بالساق المقصود. فإذا فالمقصود به هنا أنه هو الذي يملك حل هذا عقدة هذا النكاح، وغيره لا يملك إلا بالتفويض أو التوكيد كما مر معنا. نعم. وكذلك بالقياس على الحدود، هذا دليل، لأن الحدود يعني الحد بالنسبة للرقيق، كم يحد في الحدود؟ على النصف، على النصف، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف الجلد. والرجم يتنصف؟ الرجم ما يتنصف، إذن يلغى، ولأنه فيه تعارض حق الله وحق الآدمي، وإذا تعارض فيه الحقان قدم حق الآدمي، لأن حق الله مبني على التسامح وحق الآدمي مبني على التشاح، ما يسمح به. نعم.
يملك الحر والمبعض ثلاثة،
ما هو المبعض؟ المبعض
يملك الحر والمبعض ثلاثة طلقات والعبد طلقتين، لأن الطلاق خالص حق الرجل فاعتبر به، لقوله تعالى
مكتوب عندكم الرجل ولا الزوج؟
لأن ماشي. الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعن عمر رضي الله عنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين، رواهما الدارقطني.
أولا بالنسبة في قوله يملك الحر والمبعض، المبعض المقصود به من بعضه حر وبعضه عبد، مثل أن يقول نصفك حر فقد تحرض نصفه، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، الإسلام يتشوف إلى الحرية، فأي قدر يعني يتحرر من الرقيق يعتبر حر، لو حرر نصفه أو ثلثه أو ربعه، أيما رجل أعتق شركا في عبد قوم عليه باقيه، فمعناه يعني هنا يسري، يسمونها السراية هذه، فإذا أعتق شركه له نص العبد قلنا يقوم عليه باقيه، ها يقوم عليه باقيه، ثم بعد ذلك يصبح حرا. فهنا المبعض يعني كون عند شخص فقال نصفك حر، فنصفه حر يعتبر مبعض أو على حسب النسبة، فيقول إن فيه يعني تشبه بال يعني المبعض شبهوه بالحر، وبعضهم قال ذلك حسب النسبة، فإن كثرت نسبة الحرية فيه ألحقناه بالحر، وإن كانت نسبة العبودية فيه فهو يعتبر عبد. وبعضهم قال بل هو يعتبر عبد، لأن ورد في الحديث أن المكاتب يعتبر قنا ما بقي عليه درهم، يعني لو ما بقي عليه إلا درهم المكاتب، وش هو المكاتب؟ عبد قن، يدفع نجوم كل سنة أو كل ثلاثة أشهر مبلغ معين حتى يحرر نفسه، لأن الله عز وجل قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا يعني يستطيع يكفي نفسه، فكاتبوهم. فالكتابة هنا بمعنى أنه يعني إذا بقي درهم أو دينار واحد عليه يعتبر لا يزال في الرق، لا يزال في الرق، فبعضهم جعله رقيقا، ولهذا قالوا لا ينظر إلى المبعض مع الحر، ولكن الأولى والأعدل أنه ينظر في المبعض، فإن كان أكثره حر كان أقرب إلى الحرية، وإن كان أكثره العبودية والرق فإنه يكون حكمه حكم الرقيق، فلا يملك إلا تطليقتين ولا يتزوج إلا أمتين. يعتبر مبعض. نعم. قال يملك الحر ثلاثة تطليقات، أي وإن كان تحته أمة، ثم قال إنه خالص حق الزوج أصلا فينظر إلى الزوج، فإن كان حرا فله ثلاث، وإن كان عبدا له ثلاث، وإن كانت التي تحت أمة، وإن كان عبدا كان ثنتين، وإن كان التي تحته حرة. نعم. مثل ما لو اتفقوا على أن يطلقها على عوض غير الخلع. الخلع معروف أنه فسخ النكاح، مثل خالعت، خالعت وافتديت وما أشبهها كما مر معنا يسمى خلعا. لكن لو كان الطلاق على مال، لو كان الطلاق على مال يسمى طلاق، يسمى طلاق على مال. فالطلاق على مال يشبه الخلع. كيف؟ يعني لو قال لها اتفقوا على أن يطلقها طلقة واحدة من أجل السنة في طهر لم يمس فيه ويأخذ مثلا 10,000 ريال، فقال طيب هي طالق وأخذ 10,000، هذا الطلاق لا يعتبر له فيه رجعة. ليش؟ كيف ما يعتبر رجعة مع أنك قلت أنت تقول لفظ طلقة أو طالق تعتبر رجعية؟ نقول لأن هذا الطلاق على المال هو يشبه الخلع، أو هو نوع من الخلع، هو نوع من الخلع. فإذا أوقعنا، إذا أوقعنا الطلاق عليها بلفظ الخلع، بلفظ الطلاق وجعلناه خلعا، أخذ حكمه. لأن الآن عندما تفتدي المال بنفسها هل تريد الرجوع إلى الزوجية؟ هذا هو. فإذا الطلاق على المال كالفسخ في الخلع تماما، لأن الآن إذا فسخت المرأة خلع، خالعت زوجها فقالت خالعني على 10,000، فقال قبلت، فقد انخلعت المرأة منه، ويجب عليها أن تدفع، أن يدفع لها عشرة، أن تدفع له 10,000. فإذا دفعت هذه 10,000 لا سبيل له عليها بعد ذلك إلا بعقد ومهر جديدين ورضا من الطرفين. مفهوم؟ هذا هو. لكنه هنا يقع الطلاق على عوض كالخلع، يعني لو قال طالق على 10,000 وقبلت سلمت 10,000 اعتبر هذا الطلاق إيش؟ بائن. إيش معنى بائن؟ يعني ما يملك فيه الرجعة، هذا معنى بائن. يعني إذا اتفقوا على الطلاق على أن تدفع المال أو تتنازل عن حق لها عنده، فوافق على ذلك وطلقها طلقة واحدة، ثم بعدها قال أنا بس عشان أخذ المال هذا وبسترجعها، نقول ما لك عليها رجعة، لأن طلقتك هذه هي خلع في الأصل. فأنت الآن فسخت كلمة طالق على 10,000 كأنك تقول فسخت عقد النكاح. ها؟ بينونة صغرى، لأن الخلع برضو بينونة صغرى. لو أراد أن يتراجع بعد الخلع بعقد ومهر جديدين ورضا صح. نعم. ولهذا مر معكم هل يحتسب بها طلقة ولا ما يحتسب؟ مرنا ما يحتسب. نعم.
ثانيا أو قبل الدخول، لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة ولا عدة عليها، لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية.
يعني كأنه يقول المرأة إذا طلقت قبل الدخول، إذا قال طالق لامرأته وهي قبل الدخول ما بعد دخل بها، ما عاد يلحقها ولا طلق. بكلمة طالق بانت، يعني بكلمة أنت طالق أو هي طالق بانت خلاص. فلو طلق ثنتين أو ثلاث ما عاد يلحق شيء، لأنه ما الطلاق ما يلحق عقد زوجية يحله، أنحل عقد الزوجية، أنحل بالكلمة الأولى. هذا معنى قوله قبل الدخول، لأن الله عز وجل قال فما لكم عليهن من قبل أن تمسوا، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني المرأة إذا طلقها قبل الدخول ما تعتد، يعني مجرد ما يقول أنت طالق يجي واحد من الليل يخطبها ويعقد عليها صح. ليش؟ ما لا عليها عدة، ما لا عليها عدة.
ثالثا أو في نكاح فاسد، لأنها إذا لم تحل بالنكاح، إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة فيه، ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه.
أو في نكاح فاسد، النكاح الفاسد يعني مثل إذا نكح الإنسان، يعني إذا نكح إنسان امرأة مثلا، ويعني كان هذا النكاح اختل فيه شرط من الشروط، إذا اختل فيه شرط من الشروط فعند بعض أهل العلم يعتبره فاسد، أو يعتبره بعضهم باطل، يعني باطل. فما اعتبر فيه النكاح فاسد مثل أن ما يكون لها ولي مثلا، ما يكون لها ولي، أو نكاح بدون شهود مثلا، أو ينكح امرأة مثلا خامسة والرابعة مطلقة مثلا أو متوفاة ولكن في العدة، لا يزال في عدة ما انتهت العدة، في هذا الحالة الرجل هو اللي يعتد، إذا طلق الرابعة أو ماتت عنها المرأة الرابعة ولا تزال في العدة ما يجوز له يتزوج حتى تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة ليش الاحتمال أنه يترجع الزوجة التي طلقها؟ في هذا الحالة يحتمل أنه يترجع هذه الزوجة، فعندئذ وأيضا حق العدة يعتبر أيضا للمتوفى عن حق له، ففي هذه الحالة لا يجوز. لو نكح يعتبر النكاح فاسدا، يعتبر النكاح فاسد. فلو أن إنسانا عقد على امرأة في عدة رجعية وهي الرابعة فنقول نكاح هذا يعتبر فاسد. فيقول أو في نكاح فاسد، يعني الطلاق إذا طلق في نكاح فاسد طلقة واحدة خلاص انفسخ النكاح. ليش؟ لأن النكاح هذا ما له أصل، باطل هو من أساسه، هو باطل من أساسه، وإنما أمرناه بطلاقها أو بمفارقتها، يؤمر بالمفارقة، لأن النكاح أصلا مبني على فساد، مبني على فساد ولا يجوز استمراره. قال لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته، أي النكاح الفاسد هذا، هي ما تحل. فيقول إذا قلنا إن فرقنا بينهم ما لحق الرجعة، فالطلقة الواحدة تبينها، الطلقة الواحدة تبينها. ليش؟ لأن ما عاد له رجعة، لأن ما حليناها له مع وجود النكاح، فكيف نحلها له بالرجوع بعد انحلال النكاح وهو أصل فاسد؟ هذا مقصود في هذه العبارة. يقول لأنها إذا لم تحل له بالنكاح الفاسد الموجود لعدم صحته وجب ألا تحل له بالرجعة فيه. فإذا كانت المرأة لا تحل برجعة فيكون يكفي في الطلاق واحدة، فإذا طلقها واحدة وليس له عليها رجعة يعتبر هذا الطلاق بائن، لكنه يكون في هذا الحالة بائن بينونة صغرى. لو صحح العقد انتظر حتى تعتد المرأة وتخرج من ذمته، فعندئذ نقول يصح يأتي بعقد جديد صحيح ومهر جديد، ثم بعد ذلك يصح النكاح. ما يستمر فيه، لا ما يجوز الاستمرار في النكاح الفاسد، يفرق بينهما.
رابعا أو بالثلاث دفعة واحدة أو دفعات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم.
أما بالثلاث دفعة واحدة فقد تقدم معنا أن القول المختار فيها عند أهل العلم والتحقيق أن الثلاث بلفظ الواحدة تعتبر بلفظ واحد أو دفعة واحدة لا يعتد بها إلا واحدة، كما جاء في الحديث كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، كانوا يعدونها واحدة. وإذا قال كانوا يعدونها واحدة فهو حديث مرفوع ومنعقد عليه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد بينا عذر الأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في أنه كونه أمضاه عليهم. أو دفعات، المقصود بالدفعات يعني التفرق، وهذا ينقسم إلى قسمين، يعني الثلاث تكون بلفظ واحد أو الثلاث في مجلس واحد، في مجلس واحد. سيأتي معنا أنه يقول لو قال طالق 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 وعدد وقال ما أردت بهذا إلا التأكيد ولا أردت إلا الطلقة الواحدة، فلا يقع إلا طلقة واحدة. وأما إذا قال لا أردت أن أبينها وأردت العدد كله الثلاث فإنه يقع على الصحيح، يقع على حسب ما نوى. نعم.
ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا، لأنه وصف الطلاق،
وصف الطلاق،
وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة.
ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة، يعني كأنه يقول يعني الطلاق، هذه كلمة أنت طالق يعني كانوا يقول ثلاثا، هذا عند جمهور أهل العلم، هذا عند الجمهور يرون أن قوله أنت طالق بلا رجعة أو أنت طالق البتة أو أنت طالق بائن طلاقا بائنا، فيقول لا يقع، يكون في هذا الحالة لا تبين هي إلا بثلاث، هي لا تبين إلا بثلاث، فيقول لا بد أن يشتمل على 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 هذا اللفظ، يعني يشتمل على هذا اللفظ النية، فإذا اشتمل عليه النية ويريد به أن تكون يعني خارجة عن يعني الزوجية فهي بائن، بينونة كبرى وليست بينونة صغرى. نعم. قال لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة، فالطلاق لا يكون بائن لامرأة يملك منها الثلاث إلا إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فكأنه يقول إن هذا اللفظ يقوم مقام هذا، لأنه قال طالق بلا رجعة، ها أو لي ها أنت طالق طلاقا لا رجعة لي فيه. بعض الناس يكتب هكذا. نعم.
وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وكذا قوله علي الطلاق أو يلزمني، لأنه صريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به، كأنت الطلاق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم، كما في قوله فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما، ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك، ولا يعلمون أن أل فيه للاستغراق.
أما بالنسبة للحلف بالطلاق في قوله الطلاق يلزمني أو علي الطلاق وما أشبه ذلك، فذكرنا تفصيل أقوال أهل العلم في هذا، وأنهم قصدوا بها أولا قالوا أن هذا من الألفاظ الممنوعة شرعا، ولا ينبغي أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل. الأمر الثاني أن هذه من أيمان الفساق، فلا ينبغي الحلف بها بل يجب تجنبها. لكن إذا كان مورد اللفظ نفسه، إذا كان مورد اللفظ نفسه يعني ما يمكن أن ينعقد به يمين مثلا، فلا يقصد به حث على منع على شيء أو على عمل شيء أو على الكف عنه، ففي هذه الحالة هذا يعتبر طلاقا على حسب نية صاحبه. فإن كان ما أراد به الطلاق وإنما أراد به أن يمنع نفسه من شيء أو يمنع زوجته من شيء، أو يقول قومي قالت ما بقوم قال علي الطلاق وتقومين، ها يريد حثها على القيام، يريد حثها على القيام، أو يقول طلاقي أنك ما تدخلين بيت فلان، أو أنك ما تروحين لأهلك هذا الأسبوع، أو ما أشبه ذلك مما يقع فيه الناس، فهذا ينظر فيه إلى نيته. فإن كان يقصد بهذا أنه يمنعها أي حثها على عمل شيء أو يمنعها من شيء، فيخرج الطلاق مخرج اليمين، مخرج اليمين. إذا أراد أن يحنث فيه كفر عن ذلك كفارة يمين وانحلت هذه اليمين. أما إذا قال له أنا ما أردت والله أنا ما قصدت هذا المعنى، أنا قصدت أني أوقع الطلاق عليها، إن راحت أو جت اعتبره يعني مثل اللي يقول إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، ها ثم دخلت بيت فلان، هذا تعليق ولا ما هو تعليق؟ تعليق ما هو بيمين، هذا ما يعتبر يمينا، يعتبر تعليقا. فإن كان يقصد بقوله علي الطلاق أنك ما تدخلين بيت فلان، يقصد بهذا الطلاق ذاته ثم دخلت، فعندئذ يقع طلقة. فقوله الطلاق كانوا يشير هنا في هذه العبارة كلها في مسألة الطلاق، هل الطلاق مثل أنت طالق؟ ها يقول قوله أنت طالق تقع واحدة، وقوله طالق بائن أو بلا رجعة اقترن بالطلاق المراد وهو الثلاث، لكن هنا إذا قال أنت الطلاق أو علي الطلاق ثم وأراد به الطلاق لا يقع إلا واحدة. ليش؟ لأنه يقول هذا العرف اللغوي، فهذا البيت بيت الشاعر يعني يريد بهذا يقول كررها ثلاث مرات، فهو يقول ثلاثا تماما، فتبين أنه مع أنه كررها بلفظ بأل في المواضع الثلاثة ما تقع في كل مرة إلا طلقة، وفي المرة الثانية طلقة، وفي المرة الثالثة طلقة، فكانت ثلاثا تماما. بينما بعضهم يقول أل للاستغراق، فيقول هذا ما هو معروف أصلا عند عامة الناس، يسمون الاستغراق، ها الاستغراق جاء الطلاب يعني كل الطلاب مثلا، أل يعني أحيانا يراد بها للاستغراق، يراد بها يعني معاني متعددة. فالمقصود هنا لا يقصد به قوله أنت الطلاق الاستغراق، وإنما يراد به الواحدة، لأن أل يعني لا يعرف كل الناس أنها تدل على الاستغراق، هذا قصد من هذا العبارة. نعم.
وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله،
ما يحتمله،
لأنه نوى بلفظه ما يحتمله،
يعني إيش قوله وإن نوى ثلاثا أي في لفظ بأل، ها إذا كان الطلاق بأل فيكون في هذا أراد به الاستغراق، يكون أراد به الاستغراق. نعم أيوة، يرجع إلى المدلول اللغوي، لأن هذا الأصل وضعت له وضع له اللفظ.
ويقع ثلاثا إذا قال أنت طارق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه كعدد القطر والرمل والريح والتراب والنجوم، لأن هذا اللفظ يقتضي عددا، والطلاق له أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاثة.
أو قال لها
يا مئة طالق فثلاث تقع، كقوله أنت مئة طالق.
أولا هذه الأصل مر معنا في حديث ابن عباس أنه لما سئل عن مثل هذه الأشياء التي تقتضي عددا، فأنه في يعني أفتى في مسألة يعني من قال طالق مئة أو قال ألف، قال اكفيها من ذلك ثلاث والزائد قد خالفت فيه كتاب الله. هذه فتوى عن ابن عباس. وبعض أهل العلم يقول لها فرق بين أن يقول مئة أو ألف أو يقول أنت طالق ثلاثا، فيعتبر أن اللفظ لا يقع به إلا واحدة، لأنه لا فرق بين المئة وبين كوني عدد الحصى وبين الثلاث، فإذا لم نوقع الثلاث بلفظ واحد إلا واحدة فكذلك يقاس عليها المئة والألف ومهما كان هناك من عدد. مفهوم هذا ما دام بلفظ واحد. نعم. واحدة هذا يعني رأي، هذا رأي ذاك عند الجمهور طبعا أنه يقع منه ثلاث وما زاد فلغو وعليه إثمه، وأما عند بعض أهل العلم فقال لا يقع إلا واحدة وهو يعتبر كلفظ كطلاق الثلاث بلفظ واحد. هذا اللي نراه والله أعلم. نعم هذا اختيار إن شاء الله، وهو الذي أيضا يعني أفتى به الشيخ وفقه الله. نعم طيب نعم بس ننتهي من هذه إن شاء الله. نعم.
وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة، لأن ذلك لا يقتضي عددا، فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها وأنها أشد الطلاق عليها، فلم يقع الزائد بالشك قاله في الكافي ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه لأن اللفظ يحتمله.
أي نعم، يقول هذه الألفاظ تعتبر يعني هذه الألفاظ لا تقتضي عددا لكن في احتمال، فأما عند الإيقاع بهذا اللفظ نقول يقع واحدة، لكن إذا قال لا أنا نويت أصلا العدد كله فإن هذا يعني الأغلط والأشد لا شك أنه في الأكثر عدد، يعني في الأكثر عدد فيقع به ما نوى، يقع به ما نوى. لكن لماذا قال هنا يعني أنه في الأشد أو ملء الدنيا أو ما أشبه ذلك؟ قال لأن اللفظ ذاتها ما وضعت لأن يكون فيها تعدد، وإنما وضعت أحيانا لمعنى، فقوله يعني ملء الدنيا يقول يعني قد يعني تحس هي أن هذه الطلقة لو سمع بها من في الدنيا كلها وامتلأت الدنيا بها تعتبر يعني ها واقعة عليها واحدة، وكذلك قوله أشده فهي أيضا عليها واحدة فقط تعتبر أشد عليها أيضا.